طبعا سميت باسم وادي الاحصار الذي هو يعني مكانه قومي عاد. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحصار. وهذه السوره مكيه واستثنى بعض منها قوله تعالى والذي قال لوالديه افت لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي كما سيقتل ذلك. واستثنى ايضا قوله تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. وكذلك قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها. هؤلاء الاربع الايات قيل انهن مدنيات ولسنا يعني مستثنين من وهن مستثنيات من صفه المسيح. وقوله تعالى ايضا اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل كذا قيل انها ايضا مدنيات. وسياتي تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى في مواضعه. وايها 35 ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق ان تكلمنا مرارا في الحروف المقطعه التي تاتي في اوائل السور. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اي الحكمه واقامه العدل في الخلق واجل مسمى اي بتقدير اجل معين لكل منها يفنيه بما هو بلغ وهو يوم القيامه. والذين كفروا عما انذروا معرضون عما انذروا اي من هول ذلك اليوم معرضون اي لا يؤمنون او معرضون مولون لاهون غير مستعدين له. قال العلامه السوفيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. ما خلقنا صيغه الجمع في قوله تعالى ما خلقنا للتعظيم الا بالحق اي الا خلقا متلبسا بالحق. فالباء تدل على التلبس كما تقول سبحان الله وبحمده يعني اسبح الله متلبسا مع ذلك بحمده. فكذلك هنا الا بالحق اي ما خلقنا السماوات والارض الا خلقا متلبسا بالحق. والحق ضد الباطل ومعنى كون خلقه للسماوات والارض متلبسا بالحق انه خلقهما لحكم ظاهره ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لائبا. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا. فإذا يطرع الآن العلامة الكفيتي رحمه الله تعالى في تفصيل هذا الحق الذي انثبت واقترن يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق. كيف معنى متلبس بالحق؟ يعني أنه لم يخلقهما عبثا ولا لعبا ولا باطلا وإنما خلقهما لحكم باهرة. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد فيها في المصحف الكريم كقوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أن الله هو الإله الواحد بقوله بعده إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتلبس خلق السماوات والأرض بالحق واضح جدا من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون بعد قوله تعالى وإلهكم إله واحد. لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. فبدأ الآيات بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم ذكر ما يبرهن على ذلك ما يبرهن على أن لا إله حق إلا الله إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون. يعني فهذا مظهر مظاهر التلبس خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن يكون في خلقهما وفي الآيات المذكورة فيهما دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله حق إلا هو. مثال ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتضمنت هذه يعني تضمنت هاتان الآيتان معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لأن قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا هو قسم الإثبات في إلا الله، واضح؟ أما قسم النفس فهو في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو نازل عليه قوله لا إله. فقوله اعبدوا ربكم فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما في قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الى اخر الايات. وبذلك تعلم انه ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا خلقا متلبسا باعظم الحق الذي هو اقامه البرهان القاطع على توحيده جل وعلا. ومن كثره الايات القرانيه الداله على اقامه هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا علم من استقراء القران الكريم أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره، فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحاله. فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا كقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده. وقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، يعني أن خالق كل شيء هو المعبود وحده، هو وحده الذي يستحق العبادة. وفي سورة النحل لما ذكر تعالى فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أدفع ذلك مباشرة بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. ولهذا قال تعالى بعد ذلك قريبا منه إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال في الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال في الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمصروف. فمن لا يقدر أن يخلق شيئا لا يصح أن يكون معبودا بحال. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كذلك في أول سورة الفرقان لما بين تعالى صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق أن يعبد قال في صفات من يستحق العبادة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال في صفات من لا يصح ان يعبد واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والآيات من ذكر ذلك كثيرة جدا وكلها تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، يعني كيف أنه خلقهما لكي يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما آية وعلامة وبرهان على أعظم حقيقة الوجود وهي أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد معاني قوله تعالى في أول هذه السورة الكريمة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا بحكم عظيم متلبس بالحق. خلقهم كان من أجل حكمة هي أن يكون خلق السماوات والأرض دليلا وبرهانا للناس على أنه لا إله إلا الله وعلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا من يخلق. وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. هذه أيضا من الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض أن يعلم العباد بعد يعني حين نكون ويتكاثرون في الأرض ويتوازنون أن يعلموا يستدلوا بخلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما، يستدلوا بذلك على عظم قدرته جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا شك أن هذه الآية مصرحة بمظهر من مظاهر هذا الحق الذي خلقت السماوات والأرض متلبسات به. فإن الآية سورة التغابن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فانظر إلى لام التعليم تعليم هذا الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. هذا من الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض. كلام التعليم في قوله لتعلموا متعلق بقوله خلق سبع سماوات إلى نهاية الآية، وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع وجعل الأمر يتنزل بينهن إلا خلقا متلبسا بالحق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به هو تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا من الحق الذي تلبس بخلق السماوات والأرض لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلام التعليل في قوله ليبلوكم متعلقة بقوله خلق السماوات والأرض، تكون المعنى الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا يدل على أنه ما خلقهما إلا خلقا متلبسا بالحق. ونظير ذلك قوله تعالى في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال في أول الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما تفسير ليعبدون؟ لابد أن تكون في التفسير إلا ليعبدوني وحدي، لكن ممكن يعبدون يعبدوا مع غيري هذا لا يمكن، فلا بد من تفسيرها إلا ليعبدوني وحدي لا يشركوا بي شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. سواء قلنا إن معنى إلا ليعبدون يعني إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم لأن عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته والخضوع له، كما قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد أرسلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. أي إذا قلنا إن معنى إلا ليعبدون إلا ليقروا لي بالعبودية ويخضعوا ويذعنوا لعظمته، لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعا والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرها أو كرها. فمعلوم ان حكمه الابتلاء والتكليف لا تتم الا بالجزاء على الاعمال. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ان من الحق الذي خلق السماوات والارض خلقا متلبسا به جزاء الناس باعمالهم بصوره الجزي. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. فقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض اي هو خالقهما وخالق ما فيهما ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. طبعا هذا ايضا تعليل انه خلق ما في السماوات وما في الارض لماذا؟ ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الأخطأ الحسن. فقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو خالقها ومن فيهما يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيوضح ذلك قوله تعالى في سورة يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا يعني بغير الحق لا لحسب التكليف ولا حساب ولا جزاء أبدلهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيء. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا لا لتكليف وحساب ورجاء. وأنكر ذلك على من ظنه في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى وتنزه عن أن يخلق الخلق عبثا لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. وهذا الذي نزه الله تعالى عنه نفسه نزهه عنه أولو الألباب للخلقين كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمعنى سبحانك تنزيها لك عن ان تكون خلقت هذا الخلق باطلا لا لحكمه تكليف وبعث وحساب وجزاء. وقوله تبارك وتعالى هنا في ايه الاحقاف ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق يفهم منه انه لم يخلق ذلك باطلا ولا لعبا ولا عبثا كما صرح بهذا المفهوم في قوله وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وفي قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وفي قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى واجل مسمى هذا معطوف على قوله بالحق أي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق وبتقدير أجل مسمى أي وقت معين محدد ينتهي إليه أمر السماوات والأرض وهو يوم القيامة كما صرح الله بذلك في أخريات سورة الحجر في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انظر كيف قرن خلق السماوات والأرض وبينهما بالحق بقوله وإن الساعة لآتية إشارة إلى ما ذكره هنا في هذه الآية إلا بالحق وأجل مسمى. هذا الأجل هو الذي يفسره قوله في آية الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فتفسير وأجل مسمى هو ما يأمر في قوله وإن الساعة لآتية. وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمدا ينتهي إليه أمرهما كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال تعالى وإذا السماء كشطت، وقال يوم ترجف الأرض والجبال، إلى غير ذلك من الآية. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنزلوا معرضون، يعني معرضون عما أنذرتهم الرسل، كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال في ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال أيضا وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن الشيء هو الصدود عنه وعدم الإقبال إليه. قال بعض العلماء وأصله من العرض، العرض وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه. والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديده، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. فالإنذار نوع خاص من الإعلام، هو إعلام مقترن بتهديده، إعلام مقترن بتهديده. وإنذار في القرآن يأتي عما ويأتي خاصا، فقد يأتي عما لكل الخلق، وقد يأتي خاصا لخاصة الخلق هم المؤمنون والمتقون. وفي هذه الحالة إذا كثر الإنذار على المؤمنين وعلى المتقين ماذا يكون معنى ذلك؟ يكون معناه لأنهم هم الذين إذا أنذروا ينتفعون بهذا الإنذار، فكأنهم أنذر سواهم. وإذا كان الكافرين فإنه لإعلامهم وتهديدهم، وإعلام مقترن بتهديد. قوله هنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا هنا إما أنها موصولة وإما أنها مصدرية. فإذا قلنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا إذا قلنا إنها مصدرية فيكون المعنى والذين كفروا معرضون عن الإنذار، والذين كفروا معرضون عن الإنذار. وإذا قلنا إنها موصولة والعائد محذوف فيكون لأن كلها في غير القرآن والذين كفروا عما أنذروه معرضون، عما أنذروه أو خوفوه معرضون. لأن إذا كانت موصولة لابد من العائد، عائد السنة ضمير يكون في جملة السنة يعود على عليه. فقوله عما أنذروا قال بعض العلماء هي موصولة والعائد محذوف، أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه أي خوفوه من عذاب يوم القيامة. وحذف العائد المنصوب بفعل او وصف مضطرد كما هو معلوم. ثم قال تبارك وتعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. قل ارايتم ما تدعون اي تعبدون من دون الله، اي من الاوثان والانداد التي تعبدونها، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال أو في شيء سماوي بالتركة حتى تستحق ذلك. يعني قوله ماذا خلقوا من الأرض يعني على سبيل الاستقلال بخمسين، أم لهم شرك في السماوات يعني هل خلقوا شيئا سماويا بالتركة حتى يستحقوا العبادة، يكونوا بكتاب من قبل هذا أي من قبل هذا القرآن، هذا تكتيك له بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تكتيكهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي. فالدليل العقلي طبعا في قولهم قولي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يكون دليل عقلي على أنهم خلقوا فيستحقون أن يعبدوا. ائتوني بكتاب من قبل هذا، هذا طلب تعبير، هذا تعبير لهم بقرع دليل نقلي يعني مما أثر في الكتب السابقة، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا تعبير لهم وتكثيف عن الإتيان بسند نقلي بعد تكثيفهم بالتعبير عن الإتيان بسند عقلي، أي ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم أو أثارة من علم أو أثارة من علم أي أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستخفافهم من عبادة إن كنتم صادقين أي في دعواتهم، فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي، وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. في الحقيقة المفسرون هنا يعني في هذا الموضع يتعرضون في قوله تعالى في قوله تعالى أو أثارة من علم يعني إلى الكلام في قضية هي قضية الإيه؟ الخط في الرمل، الخط في الرمل، ويشيرون إلى حديث يعني رواه مسلم في صحيحه كان نبي من الأنبياء يخط فمن وقف خطه فذاك. الحقيقة يعني هذه القضية شغلت العلماء كثيرا وتكلموا فيها كثيرا، ممن تكلم فيها الإمام أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المالكي المتوفى 23 من الهجرة في رسالة له بعنوان الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخوف لما روي في ذلك من الأحاديث ووجه تأويلها. فهو في الحقيقة يعني هو لم يصح الحديث، لكن الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، وإنما قال بفرض صحته فإنه يجاب عنه بكذا وكذا، وذكر بعض يعني التأويلات، وقد أجاد في ذكر هذه التأويلات التي لابد منها، لابد من هذه التأويلات بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى كذب مدعي علم الغيب وأنه لا ينظر أحدا أبدا على غيبه، فقال عز وجل عالم الغيب فلا ينظر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه رتبا، وغير ذلك من الآن. فالحقيقة إن فقط الحرص على يعني ادخار الوقت، إن بقي وقت معنا في الآخر صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، لكن هذه إشارة مجازة بحيث من قرأ منكم ذلك في بعض كتب التفسير يعلم أن العلماء قاموا بتأويل هذا الحديث حتى وإن صح سنده، يعني على السنوات كان آية خاصة بهذا النبي بالذات، هذه كانت علامة خاصة بهذا النبي بالذات، وليس لأحد أن يدعي علم الغيب عن طريق ذلك. ثم قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوله من لا يستجيب له يعني دعاءه، لماذا؟ لعجزه عنها إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لأنهم إما جمادات وإما مسخرون مجنونون بأحوالهم وهم عن دعائهم غافلون. غافلون. قال الناصر في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قال قوله في قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية عدم الاستجابة، ومن شأن الغاية أو من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، يعني الظاهر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وأن عدم الاستجابة ممتد إلى غاية يوم القيامة، فيفهم كده الأول وهلة إنه بعد يوم القيامة ممكن يستجيب، لا الأمر ليس كذلك في الحقيقة، يقول من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية قطعا، لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون لهم. فالوجه فالله تعالى أعلم أنها من الغايات المسيرة لأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه، يعني عدم الاستجابة بعد القيامة أشد من عدم الاستجابة فيما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالسيد وضده، يعني عدم استجابتهم لهؤلاء التي تنتهي في الظاهر إلى يوم القيامة، لا هي بعد يوم القيامة أشد، عدم الاستجابة أشد. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، تقتصر فقط على إيه؟ عدم الاستجابة، لكن الحالة الثانية التي في القيامة وما بعدها فيها إيه؟ عدم الاستجابة زيادة على العداوة بالكفر بعبادات الله ينقلبون عليهم أعداء كما في الآية الثانية مباشرة وإذا حكم الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فما عدم الاستجابة ينضاف إليها في القيامة وهذا القيامة وإذا حكم الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ليس فقط هم في غفلة عنهم أثناء الدنيا ولن تكون القيامة فهذا هو معنى الغاية الغاية فقط في عدم الاستجابة إن بعض القيامة في القيامة عدم الاستجابة ممتدة لكن ينضاف إليها أن يقيموا لهم أعداء وأن يكفروا بعبادتهم إياه أيضا فإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الحقيقة طالعت في كتاب قديم جدا من كتب التوحيد التي كان لها يعني شأن عظيم في الحقيقة في الماضي لكن هو كتاب منقرض الآن كتاب صراع بين الحق والباطل تأليف الأستاذ سعد صادق محمد الحقيقة لا أدري أرجو أن يكون الله مدة عمره إلى الآن وكتاب مخلوق 360 صراع بين الحق والباطل كتاب قوي جدا في التصدي للولايات أفلاطية والأستاذ سعد صادق محمد يعني رحم الله حيا أو ميتا ممن يعني من دعاة أنصار السنة الذين كان لهم قدم صدق في التصدي للبدع الصوفية والضليل ويذكر هنا وأرى أنه من المناسب أن نذكر هذا المثال العابر يعني عند هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يحيى يقول وهو يتكلم عن صور من هذا يعني الضلال يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعو الفاسع يدعو الدكوك والبدن والموتى والمقبورين وهو في غفلة عما هو يعني مهلك نفسه فيه يقول منذ سنوات مضت ولد في صدور سيد البدوي خطاط الختم بالسمع الأحمر وبه ورقة بعشر دراهم يعني أنا من الصغرم ده السمع الأحمر من إيه فهو جايب الراجل ده بيقدم فتوى أو طلب من بدوي في صدور النجوم والجواب مكتوب على النحاس مش يحطه إلا الإيه البدوي نفسه أي نعم ختم بالسمع الأحمر وبه ورقة بعشر دراهم ومكتوب في الجواب في الخطاب إيه وأرض المعذرة يا سيدي فهذه الجنيهات العشرة هي كل ما حصلت عليه وما قدرت على جمعه لذلك أرجوك رجاء الرجاء خاصا أن تنتظرني حتى شهر أكتوبر وهو شهر المحصول سأسدد لك باقي الخطاب فعليك الصبر وعلينا الوفاء وفي أحد صناديق النذور وجد عقد اتفاق قانوني بين السيد صاحب الضريح والسيدة الناظرة نظرت يعني صاحب الضريح في هذا العقد القانوني بين هذه الناظرة الحية وبين هذا الميت أن الطرف الثاني يتعهد بأن يدفع للطرف الأول مبلغ جنيهم واحد كل شهر بدون تأخير ولا مماطلة ولا تسييس إلى ما توفق الطرف الأول عند الله في أن يعيش ابن الطرف الثاني إلى آخر هذا الكلام يقول ان يروى ايضا ان احدهم وضع في صندوق نذور البدوي مبلغ من المال على كريم النصر ثم رفع قضيه على وزاره الاوقاف مدعيا انه اراد ان يضع ورقه من ذات الجنيه فوضع بدلا منها ورقه من فئه 50 جنيها الكتاب الحقيقه مليء وحافل بنماذج من هذا القبيل لكن انا اردت يعني اتي ب يعني لعل هذا محتاج جلسه مستقله لوحده الحقيقه مناظر للست الكوريين وموجوده وثائق كثيره جدا خاصة لمثل هذه الأشياء الظريفة التي تلتقط من داخل النذور الأفظع من ذلك أن بعض المسلمين يذهبون إلى خط ما يسمى الفرع كرونس السادس ولا الثالث ويكتبون أمثال هذه الشكاوى وهذه الطلبات من يعني من مثل هذا المخلوق واضح قبل أن نستفاد تكتب شكاوى ويخاطب ويطلب منه كل شيء مما لا ينبغي أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى ويوجد حقيقة في عدد شهر رجب 1419 يعني الشهر الماضي عدد جميل جدا من جنة البيان والحقيقة في بحث أو ملف كبير بعنوان خطاط الخرافة الأول مرة حقيقة بداية الرجل تعرض لهذا الأمر، فالحقيقة هو بحث رائع جدا، وللأسف الشديد ما كنت متأخر عن وقته، لأن يكون في هذه القضايا هي أولى القضايا أن يهتم بها، لأن خطرها معلوم وشيوع الضلال في هذا الباب معلوم. فالحمد لله أن القائلين عن المجمع يعني استدركوا هذا التخطيط الذي قام سنوات، وهذه أول مرة يفتح فيها الملف ويتعامل معه معاملة ثلاثية نقية 100%. فالحقيقة يعني يعني انتم تحاولون الحصول على هذا الملف الذي بدأ في العدد عدد رجب، وسينتبه أعتقد بعام التعامل الثاني شعبان، حول تسقاط الخراقة، حول الخمول والأبرحة دراسة وتقييم، وسوف نتعرض لشيء قليل منه إطلاق إضافي النظر فيما يأتي موضعه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب كانوا أي آلهتهم التي عبدوها كانوا لهم أعداء أي لتبرؤهم منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أي وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة لا أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، نحن أصلا ما شعرنا بذلك، تبرأنا إليك منهم يا ربنا أي فالتكليف بلسان المقام قصدا إلى بيان أن معمودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم. وقال الخاتمي في قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، قال كانوا أعداء لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم لا تكون إلا لغرض نفساني، لغرض نفساني، وكذا استعباد المواني لخدم منه، فإذا ارتفعت الأغراض وزالت العلل والأسباب كان لهم أعداء وأنكروا عبادتهم، يقولون ما خدمتمونا ولكن خدمتم أنفسكم، كما قيل في تفسير قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي بازهوه بالجحود أول ما سمعوه من غير إزالة فكر ولا إعمال روية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، هذه اللام لام الأجل متعلقة بقال، وقيل بمعنى الباء متعلقة بكفروا، كفروا وعدي الكفر باللام حملا على نصيبه وهو الإيمان، لأن الإيمان يعد بالله كقوله أنؤمن لك والسبعة الأولون. و هذا الذي تضمنته هذه الآية بينه قوله تعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقال تعالى ولئن كنت إنكم لمبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قال تعالى أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لا تقدرون أن تدفعوا عني سوءا إن أصابني به. وأم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام المتنوج به عن الإنكار والتعذيب، يعني يدل على إيه؟ على أن الإفتراء أسمع من السحر، الإفتراء على ما يكذب جريمة أسمع من جريمة السحر. فهم يبدأون أولا بقولهم إيه؟ قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني فعلا الله يقول لا، يعني إنهم لا يقتصرون على قولهم هو سحر مبين بل يقولون ما هو أشد من ذلك. ثم يريد ذلك بصيغة التعذيب الاستفهام الاستفهام الايه الذي يعني الاستفهام الإنكاري التعجيبي، فقالوا بل يقول أم يقولون افتراء، أم بتتك إلى إيه؟ بل والهمزة، بل أيقولون افتراء، بل أيقولون افتراء، فمريمة الدعوة الافتراء أشد بلا شك من دعوة السحر، ووجه كون الافتراء أشمع من السحر حتى أضرب عنه أن الكذب خصوصا على الله متفق على فكره، حتى ترى كل أحد يتمئز من السحر إليه بخلاف السحر، فإنه إن قبح فليس من هذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته إلى السمات المرغوبة. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه، تفيدون فيه أي تخوضون في حقه، بما تخوضون في حقه من أنه سحر أو إفك، كفى به شهيدا بيني وبينكم أي يشهد لي بالصدق مما يؤيدني به من آياته وصدق مواعيده، وهو الغفور الرحيم أي لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن. قال الجزاج إنما ذكرها هنا الغفران والرحمة ليعلمهم أن من أتى ما أتيتم به ثم تاب فإن الله تعالى غفور له رحيم به، فيكون كمثل قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول علامة السنكتري في تفسير هذه الآية الكريمة أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أم هذه هي المنقطعة وتأتي بمعنى الإضراب وتأتي بمعنى همزة الإنكار وتأتي بمعنى هدى معا اللي هو الإنكار والبل والإضراب والهمزة، يبقى إضراب واستفهام، وهذا هو الظاهر في هذه الآية الكريمة. فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معا، فهو بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهورك بذلك كذبهم فيه، دع هذا يعني بالأمر إيه السحر أهوى تخف، بل أيقولون افترى على الله كذبا هذا معنى أم يقولون افترى على الله كذبا، بل يعني دع هذا سحر فهو أخف من هو هاتف لم يقتصر على بل أم يقولون بل أيقولون، فدع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى هذا القرآن، وقد كذبهم الله في هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، وقوله أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وقوله تعالى قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا، أي إن كنت أنا قد افتريت هذا القرآن على كبير الفرض فأنتم لن تملكوا لي من الله شيئا، بالمعنى إيه؟ إن أنا افتريته على الله فعلا على كبير الفرض فإن الله يعاذبني من عقوبة الكبيرة، إن أنا افتريته على الله ولما لم يقله سبحانه وتعالى فلابد أنه معاقبي أشد العقوبة، وأنتم لا تملكون لي منه شيئا يعني لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء، فكيف أفتريه لكم وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني، كيف أفتري على الله هذا القرآن وأنتم لا تملكون لي من الله شيئا لا تستطيعون أن تدفعوا عني عذابه عني إن أنا افتريت عليه، كما وضح القول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كما منكم من أحد عنه حاجزين، طبعا هذا على سبيل الافتراض أن وقع ذلك ماذا كان يعني يعاتب الله من يتبع عليه هذا القرآن، لكن طبعا النبي عليه الصلاة قطعا معصوب من ذلك حساه صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ولو تحول علينا بعض الأقاويل، فقوله هنا في آية الأحقاف قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، فالأقاويل تساوي قولا هنا في الأحقاف قل إن افتريته، وقول فلا تملكون لي من الله شيئا يساوي قوله وما فما منكم من احد عنه حاجزين، فهذا يوضح معنى قوله فلا تملكون لي من الله شيئا، لان معنى قوله فما منكم من احد عنه حاجزين انهم لا يقدرون على ان يحجزوا عنه, اي يدفعوا عنه عذاب الله له بالقتل لو تقول عليه بعض الاقاويل. ونظير ذلك في المعنى قول الله سبحانه وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يملك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وايضا هذا جاء معناه في قوله تعالى في سوره يونس: وقال الذين لا يرجون لقاءنا في القران غير هذا او ابدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم, اي اني اخاف ان عصيت ربي بالاقتراء عليه بتبديل قرانه او الاتيان بقران غيره عذاب يوم عظيم. وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في ايات اخرى كقوله سبحانه وتعالى عن صالح: قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيتم, من ينصرني من الله ان عصيتم. وقال تعالى عن نوح: ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم. اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. البدع والبديع من كل شيء هو المبتدع. قل ما كنت بدعا من الرسل, اي ما كنت اول رسل الله التي ارسلها الى خلقه. قد كان من قبل له رسل كثيره ارسلت الى امم قبلكم فلم تستنكرون بعثتي وتستبعدون رسالتي كقوله: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. والبدع بمعنى البديع بمعنى الجديد المبتدع. قال ابن جرير: ومن البدع قول علي بن زيد: فلا انا بدع من حوادث تعتدي رجالا عرف من بعد مؤتى واسعودي. لا, انا اول ناس الذي اصابني يعني هذه الحوادث بعد تقدم احداث الزمان بالبؤس وبالسعة وبالسقاء وبالافراح وغير ذلك. فلا انا بدع من حوادث تعتدي رجالا عرف من بعد مؤتى واسعودي. ومن البديع الذي هو معنى البدع ايضا الجديد المبتدع قول الاحوص: فقرت فانتمت فقلت دليلي ليس جهل اتي به بدليلي. الحقيقه الاحوص يعني كان كما في الاغاني كان يوما عند سفينه, وسفينه من نسل النبي عليه السلام, سفينه بنت الحسين. كان الاحوص يوما عند سفينه فاذن مؤذن, فلما قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, فقرأ سكينه بما سمعت, فقرته بذكر ابيها في الاذان. ولا شك ان هذا فقر في محله, لان الله سبحانه وتعالى قال: ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر النبي عليه الصلاه والسلام رفع حسي ورفع معنوي, فمن الرفع الحسي انه يذكر اسمه في الاذان خمس مرات على الاماكن العاليه المتفق عليها كما هي السنه, كما قال الاعتقد حتى ابن ثابت قال: وسقف له الاله نعم في النهايه اذا قال في وضم الاله ابن النبي الى اسمه, اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وسقف الاله يعني لا ما هو اسمه فمن العرش محمود وهذا محمد او كما قال عملت القصه. فالشاهد يعني تقولي وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد فيختار الاسم باسم الله سبحانه وتعالى. فلا شك ان النبي سخرت به سكينه فقر الايه عن جداره وعن استحقاق, ولا يستطيع احد مهما حاول ان يدانيها في هذا الايه في هذا الفخار وهذا الطرف. فهي لما سمعت المؤذن يقول اشهد ان محمد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقرت سكينه بما سمعت. فقال الاحوص معلقا على ذلك: فقرت فانتمت فقلت دليلي ليس جهل اتيت به لبديعي, يعني ليس لنفسي انت اول من يفخر بهذه المكارم, فانا ايضا جيل من المكارم ما افخر به.
فقرت فانكمت فقلت لريني ليس جهل اتيته ببديعي فانا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرضيع رسلت خاليا الملائكة الابرار ميتا توبى له من طريعي. لان الاحرص الشاعر ابو عاصم عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه. فيفكرها بايه؟ به تقول فانا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرضيع. ويفتكر ايضا بخاله حنظله رسلت خاليا الملائكه الابرار ميتا توبى له من طريعه. قال ابو زيد وقد لعمري فخر بفخر يعني فعلا هو افتخر بفخر لكن لو على غير سكينه فخر كله خيمه بس على حد ثاني غير سكينه بنت الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول ابو زيد وقد لعمري فخر بفخر لو على غير سكينه فخر به وبأبي سكينة حمت أباه الدبر وأرسلت له الملائكة. لأن ما قيمت عاصم بن ثابت وما قيمت حنظلة إن لم يكون قد شرف بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفخر عائد أيضا إلى سكينة. فهذا هو معنى الكلام. فالشاهد كله من كل هذا الكلام إن كلمة بديع تساوي كلمة بدع تساوي المبتدأ أو الجديد. فهو ذكر أولا شاهدا من بدع في قوله في قول عمرو بن زيد قال انا بدع من حوادث تعتري رجالا عرف من بعد رؤسى واسعودي. يقول ومن البديع كمان كلمه البديع بنفس المعنى قول الاحوال فخرت فانجمت فقلت دليني ليس جهل اتيته ببديعي فانا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الربيع غسلت خاليا الملائكه الابرار ميتا توبى له من فرعين. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال أبو السعود أي لا أدري أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى وما لا يقدر لنا من قضاياه. واضح؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني من الأقدار وما يصيبنا في المستقبل من أفعال الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وعن الحسن رضي الله عنه قال لا أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. ويقول وقيل يجوز أن يكون المنفية هو الدراية المفصلة يعني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم على جهة التفصيل على أساس أنه يعرف من خبر الله أن الله سبحانه وتعالى مبهر بيئة وناصر دعوته. واضح؟ يعني لعله يقصد على سبيل التفصيل هذا معنى أخر يعني المنفية هو الدراية المفصلة. يقول والأظهر أن ما وما أدري ما يفعل عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة. وما أدري ما يفعل ولا بكم يعني في الدنيا في الدنيا فإن العلم بذلك من وظائف النبوة وقد ورد به الوحي الناطق لتفاصيل ما يفعل بالجانبين للنبي ومن معه وبالكافرين ومن معه. انتهى كلامه ابي السعود. وهذا الاظهر يقرب من قول الحسن وهو ما عول عليه ابن جرير. قال ابن كثير بل لا يجوز غيره لا يجوز ابدا ان يقال وما ادري ما يفعل بي ولا بكم في الاخره ابدا لا يمكن ابدا ان يجوز ذلك. لا يصح على الاطلاق ان يدعي احد من المكتوب بقوله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الاخره. قال ابن كثير بل لا يجوز غيره يعني لا يجوز غير ان يقال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. كيف يجوز هذا ذلك وهو صلى الله عليه وسلم جازم بأنه طائر إلى الجنة هو ومن اتبعه بإحسان. وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول إليه أمره وأمر مشرك قريش أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستقتلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قال صار لنا سفنى حين اقترعت الأنصار على كتل المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. يعني كان من نصيبهم لما أقام المهاجرون مع الأنصار وحصل التآكل بينهم فكان من قرعتهم صار لنا سفنى دخل كان مما كتل لنا في القرعة أو على السفنى حين اقترعت الأنصار على كتل المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. فاشتكى عثمان عندنا يعني مرض فمر ابناه حتى اذا توفي ادرجناه في اثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يعني من قائلة ام العلاء فقلت رحمة الله عليك ابا السائل شهادتي عليك لقد اكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين من ربه فاني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. قال فقلت والله لا ازكي احدا بعده ابدا واحزنني ذلك واحزنني ذلك. فنمت فرايت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله ذاك عمله. فقد انفرد باخراجه البخاري دون مسلم. وفي لفظ له يعني في لفظ البخاري ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به به. اذا في روايه ما ادري ما يفعل به وروايه اخرى ايه ما ادري ما يفعل به. وهذا اشبه ان يكون هو المحفوظ لان هذه الروايه ارجح. لماذا؟ بدليل قولها فاحزنني ذلك. فاحزنني ذلك على من؟ على عثمان. فيكون متفقا مع روايه شيء او مع لفظ فإنني وأنا رسول الله لأجل أن يفعل به فتكره قدرا. فهذا مكان ظنك أن الله قد أكرمه بالفعل. فلما أدبها النبي عليه الصلاة والسلام بالأجر الواجب في مثل هذا وأحزنها ذلك ويعني نامت فرأت الرؤيا ما يذهب عنها ذلك الحزن باطمئنانها على عثمان حين رأت هذه العين الجارية وأولها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها إيه عمله. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يخطى لمعين بالجنة إلا الذي يخطى السارع على تعليله كالعطرة وابن سلام والعميصار وبلال وصراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والجابر والقراء السبعين الذين قتلوا بئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر ابن رواحة وجعفر وابن رواحة. فما أشبه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم تجد مجازفة في الخضع بالجنة لمن لم ينط الوحي على أنه من أهل الجنة. وهذا للأسف شديد شائع الآن خاصة في الزعماء والكبراء من الدعاء والعلماء المعظمين عند التعليم يتكلمون كأنهم جاءهم قصد في الوحي بأن فلانا الآن في الجنة. فهذا مما لا يجوز وهذا من العدوان كما رأينا في هذا الحديث. وقال المهيبي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي فيما لم يوحى إلي فيما لم يوحى إلي. والوحي لبعض الأمور لا يستلزم العلم بالباقي ولم يكن لي ان اضم الى الوحي واجبا من عندي. ان اتبع اي في تقرير الامور الغيبيه الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين اي منذر عقاب الله على كفركم به ابان لكم انذاره وابان لكم دعاءه الى ما فيه صلاحكم وسعادتكم. نجد العلامه السنقطي رحمه الله تعالى يعني هذه الايه فقال رحمه الله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم التحقيق إن شاء الله أن معنى الآيات الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في دار الدنيا. فما أدري أخرج من مسقط رأسي أو أقتل كما فعل بعض الأنبياء. وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور في تحمل أعداء الرسالة. وما أدري ما يفعل بكم أيخسف بكم أو تنزل عليكم حجارة من السماء ونحو ذلك. هذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين. وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى آمرا إياه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عفاك وأنا وغيرهما من أن المراد وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الآخرة فهو خلاف التحقيق كما سترى إيضاحه إن شاء الله. فقد روي عن ابن عباس وانس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في احد قوليه انه لما نزل قوله تعالى وما ادري ما يفعل بي ولا بكم فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا. وانه لا فضل له علينا، ولولا انه السمع الذي يقوله من عند نفسه لاخبره الذي بعثه بما يفعل به، فنزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فنفخت هذه الايه. وقالت الصحابه هنيئا لك يا رسول الله، لقد بين الله لك ما يفعل بك، فليس شعرنا ما هو فاعل بنا، ليس شعرنا يعني ليسنا نعلم ما هو فاعل بنا. فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه، ونزلت وذكر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. فالظاهر ان هذا كله خلاف التحقيق، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهد مصيره يوم القيامه لعصمته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى له: ولم آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، عليه الصلاة والسلام. وأن قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هو في أمور الدنيا كما قدمنا. فإن قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها ما يدل على أن قوله ما يفعل بي أي في الآخرة، فإن حديثها في خطة وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه عنده ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنها قالت رحمة الله عليك أبا السائب سهبتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل، فهمي عثمان بن مضعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يدريك أن الله أكرمك، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، إلى آخر الحديث. فالجواب عن هذا الحديث هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد قال في تفسير هذه الآيات الكريمة بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله، انفرد به البخاري دون مسلم وفي غفر الله: ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، وهذا أجدر أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك. انتهى محل الغرض منه وهو الصواب إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية العاشرة: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني إن كان القرآن منزلا من لدنه سبحانه وتعالى عليا لا سحرا ولا مفترا كما تزعمون، وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل أي من الواقفين على أسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثله، طبعا شاهد بني إسرائيل يعني عالم من علماء بني إسرائيل واقف على أسرار الوحي عن طريق التوراة التي يؤمن بها على مثله، أو شاهد شاهد بني إسرائيل يعني بعضهم قال فإنه موسى عليه السلام على مثله يعني على التوراة، أو شاهد شاهد بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام عالم اليهود وكبيرهم في المدينة وقد أسلم على مثله أي على مثل القرآن، وهو ما في التوراة من الأحكام المطبقة للقرآن إلى الإيمان بالله وحده وهو ما يتبعه، كقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، وقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أو على مثل ما ذكر من كونه من عند الله تعالى، أو على مثل شهادة القرآن، فجعل شهادته على أنه من عند الله شهادة على مثل شهادة القرآن، لأنه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه لأنه من عند الله، أو المثل صلة، يعني يكون المعنى إيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه، عليه على مثله، ده تعبير معروف في اللغة العربية إن كلمة مثل تستعمل هذا الاستعمال، فتكون إيه؟ على مثله يعني عليه، على أنه من عند الله، فآمن الشاهد وهو ابن سلام واستكبرتم إلى معصر اليهود. فآمن الفاء تدل على أنه سارع، أي هذا الشاهد سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق، واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه الشهادة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، استئناف مشعر بأن كفرهم لضلالهم المسبب عن هلهم. وهذا دليل على الجواب المحفوظ، لأن الجواب هنا محفوظ، فتقول أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل فامن واستكبرت، ان الجواب مكذوب، تقديره ايه؟ ألستم ظالمين إن كان العلم غير الله، إن كان العلم الله إلى آخره، فالجواب المحروف هو إيه؟ ألستم ظالمين أو فمن أضل منكم؟ فيكون في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في صفات بعيد. فوقفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم، فإن تركه تعالى لهدايتهم إنما هو لظلمهم. يقول الخطيب روي أن الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فتكون الآيات المدنية مستثناة من السورة لأن إسلامه كان بالمدينة، يعني عبد الله بن سلام أسلم في المدينة، فهذا هو السبب لأن بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية من الآيات المستثنيات، يعني سورة مكية الأحقاف مكية، قالوا إن هذه الآية من آية مدنية لأن إذا كان الشاهد عبد الله بن سلام فعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة. طبعا هذا استدلال غير قوي، لماذا؟ أن في إشكال أن يخبر القرآن أن يكون ذلك من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأنا ما استكبرتم. إخبار عما سيقع في المستقبل، السورة فعلا مكية، وإخبار عما سيقع من إسلام عبد الله بن سلام فيما بعد، فما الإشكال في ذلك؟ وتكون هذه من يعني إيه؟ من علامات النبوة فيه. سببا كقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا مثلا، ونادى أصحاب الأعراف هذا إخبار في الماضي عن شيء سيحصل فيه المستقبل، ويرجح أن شهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلا، فلا غير في شهادة الشهيد بعد نزولها، ويكون تفسيره به بيانا للواقع لا على أنه مراد بخصوصه منها. هذا ما حققه، لأن الآن وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي شاهد بني إسرائيل، فسواء كان هذا الشاهد عبد الله بن سلام أو غير من علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام، فلا لا إشكال في هذا، فيكون معناها إيه؟ أنه يصدق واقعة إسلام عبد الله بن سلام وشهادته للقرآن وللرسول عليه السلام، تكون من يصدق عليه معنى هذه الآية، فيعم كل من يشهد من علماء وأحبار بني إسرائيل للإسلام وللقرآن. فالمقصود ان اللفظ الكريم يتناول هذا الشاهد كما يمكن ان يتناول غيره. لذلك وقال العلامه الكثير في تفسير هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. التحقيق ان شاء الله ان هذه الايه الكريمه جاريه على اسلوب عربي معروف، وهو اطلاق المثل على الذات نفسها. المثل في لغة العرب تطلق أحيانا على الذات مثلها، وده مشهور جدا في آية تكلمنا عنها مرارا. ما هي؟ ليس كمثله شيء، بنفسرها إيه؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا مثل له. واضح؟ لكن المقصود إيه؟ ليس كمثله شيء، نفسرها ليس كالله شيء، ليس كهو شيء. فهذه الآية جارية على أسلوب عربي معروف وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقوله مثلك لا يفعل هذا، يعنون بذلك أنت لا ينبغي لك أن تفعله. وعلى هذا فالمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن على مثله، يعني إيه؟ على هذا القرآن أنه وحي منزل حقا من عند الله، لا أنه شهد على شيء آخر مماثل له. ولذلك قال إيه؟ فآمن واستكبر. فهذا يؤكد أو يرجح التفسير بإن إيه؟ وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله، يعني على القرآن أنه حق من عند الله، فآمن هذا الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. بخلاف ما لو قلنا فشهد شاهد وموسى عليه السلام على مثله على التوراة، فطبعا طيب هتقول إيه بقى في آمن واستكبرتم؟ هتقولوا فيها ايه؟ فآمن واستكبرتم بحق موسى عليه السلام والخطاب للمشركين، فأقوى وأوضح أن يقال وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على مثله على القرآن نفسه، مش على مثل شيء آخر كالتوراة مثلا، لا، الأرجح أن يقال على مثله يعني على القرآن نفسه، لما علم من لغة العرب أن المثل تطلق ويراد بها الذات نفسها، إذا على مثل القرآن يعني على القرآن نفسه أنه واحد من عند الله، فآمن الشاهد وأنتم وأن أنتم فقد استكبرتم عن الإيمان والانقياد. كقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، تفسيرها ايه؟ كمن مثله في الظلمات، كمن هو نفسه في الظلمات. هذا اسلوب الاساليب العربي. وقال ايضا تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى المقصود ايه؟ المقصود بها ايه؟ فان امنوا بما امنتم به لا بشيء اخر مماثل له على التحقيق. يبقى القول المحقق في هذه في امثال هذه الايه لا يقال ان 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 المثل هنا بمعنى ايه؟ انه يوجد مماثل اخر. واضح؟ والا المقصود هو نفس ايه؟ الذات، نفس الشيء. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. تفسيرها ايه؟ فان امنوا بما امنتم به، وليس فان امنوا بشيء اخر مماثل لما امنتم به. فالمقصود فان امنوا بما امنتم به. ويستأنف له بالقراءات المرويات عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: فان امنوا بما امنتم به، وكانها قراءه تفسيريه. والشاهد في الايات هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال الجمهور، وعليه فهذه الايه مدنيه في سوره مكيه. وطبعا سبق الجواب عن هذا ان هذا غير لازم ان تكون الايه مدنيه في سوره مكيه، بل يكون هذا من باب الاخبار بشيء قبل ان يقع. ويحمل قول من قال انها نزلت عبد الله بن سلام على انه ايه؟ ان لفظ الايه يشمل عبد الله بن سلام. بمثال بساطه كما كنا نراها امثله واعجبنا بها عن مثل هذا في كثير من المواضع، والله تعالى اعلم. ثم قال: ثم اشار تبارك وتعالى الى حكايه نوع من اباطيلهم في التنزيل والمؤمنين به، فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قبيح. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان، يعني لو كان الايمان او لو كان ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا اليه، اي لو كان من عند الله لكنا اولى به كسائر الخيرات من المال والجاه. قال ابن كثير: يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله تعالى عنهم واشباههم واضرابهم من المستضعفين والعبيد والاله، وما ذاك الا لانهم عند انفسهم يعتقدون ان لهم عند الله وجاهه وله بهم عنايه، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا واخطاوا خطا بينا كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، أي يتعذبون. كيف سبى هؤلاء دوننا؟ ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه العبارة حقيقة من كلام ابن كثير، يعني مما أرجو أن تحفظوها كما حفظ الإخوة منذ سنوات طويلة، لأن العبارة رائعة من ابن كثير رحمه الله. يعلق ويفرق بين قول اهل الحق اهل السنه والجماعه وبين قول هؤلاء الكافرين المتمردين المتكبرين في نظره كل فريق الى الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهم ان كانوا هم يقولون لو كان الايمان لو كان الاسلام خيرا ما سبقونا اليه، احتقارا وازدراء لهم، فاننا نردد بعدم كثير رحمه الله تعالى قوله: واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لتبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد جازروا إليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه عبارة حقها أن تكتب بماء معيون ليس فقط بماء الذهب. وأما أهل السنة والجماعة يعني كلانا نحن والكفار لنا موقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم في نفس هؤلاء الصحابة يقولون لو كان لو كان خيرا ما سبقونا إليه. رؤساء الكفار المشركين يحتقرون، كانوا يحتقرون ضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقراءهم وعبيدهم، يعني يقولوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، استكبارا وعلوا واحتقارا وازدراء لهم. أما أهل الحق في كل عصر وفي كل دين إلى أن تقوم الساعة فإنهم يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. نفس القول لو كان خيرا لسبقونا اليه، لانهم اولى الناس بالخير. وبهذه العباره يدفع في صدر كل مبتدع، اي انسان يبتدع شيء لم يفعله الصحابه فاننا نلقي في محله هذه او نقرا في محله هذه العباره الرائعه من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. واما اهل السنه والجماعه فيكونون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم هو بدعه، لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه، لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اثم قديم، وإذ لم يهتدوا به يعني بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم أي كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير فيتنقطون القرآن وأهله، يتنقطون القرآن وأهل القرآن. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. جمعوا بين هذين المظهرين او هذين الركنين من اركان الشرك، بطر الحق التكبر على الارشاد عن الارشاد للحق، واحتقار الناس، وهم احتقروا الصحابه وقال لو كان خيرا ما سبقونا اليه. وتنقصوا القران بان لم ينقادوا به، ينقادوا فيه ايه؟ وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، هذا اساطير الاولين. فجمعوا بين هذين الركنين اللذين هما ركنا الكبر، نظر الحق وغمط الناس. فأهل القرآن ينبغي أن يكونوا أعظم الناس قبل يعني حظا من التبجيل والاحترام، لأن النبي عليه السلام سماهم بإسم يمدد بأعظم معاني التكريم ورفع الشأن. فحينما قال أهل القرآن هم أهل الله وخصصهم، هم خصصوا الله عز وجل من بين الخلق، وهم أيضا الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على تفسيرات عدة منها من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يشعر بأنه أغنى خلق الله إذا حاز القرآن بين يعني ذنبيه وفي صدره، فهذا حاز أعظم الغنى. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه السلام بعدما قال له سبحانه وتعالى أولا إيه؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فمن ثم بناه بعده مسارة البيت لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم جارة الحاجبين، ورح ما متعنا به أزواجا منهم يعني لأنك غريب بالقرآن فلا تحتاج أبدا أن تنظر إلى الزينة في الحياة الدنيا، فالزينة هي القرآن وهي الإيمان. أما هؤلاء الكفار فكما ذكرنا قد تمكنوا من صفة الكبر واستوقوا ركني الكبر اللذين هما بطر الحق تكبر عن اتخاذ الحق حينما قالوا هذا اسم قديم او قالوا اساطير الاولين، وغمط الناس حينما قالوا في المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا اليه، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم. كان رجل يقول ما من علم الا ويوجد في القران، فقال له رجل كان على سبيل التحدي او التعديل، قال له فاين في القران ان المراه عدو لا يجهله، ان المراه عدو لا يجهله، فقال له في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قريب، لأنه لما جهل القرآن وجهل الحق عازموه وقالوا هذا إفكم قريب. قال العلامة السكوتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا اليه انهم كفار مكه، وان مرادهم ان فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار وسهيل وخفاف ونحوهم رضي الله تعالى عنهم اخطر عند الله من ان يختار لهم الطريق الذي فيها الخير، وانهم هم الذين لهم عند الله عظمه وجاه واستحقاق السخي لكل خير لزعمهم ان الله اكرمهم في الدنيا بالمال والجاه، وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه، وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة. وهذا المعنى تدل له آيات كثيرة من كتاب الله، وخير ما يفسر القرآن به القرآن. أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة، وتكذيب الله لهم في ذلك فقد جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا من الاغتراب ومن الجهل والحب أن يظن هؤلاء الكفار أن الله إن كان أعطاهم الدنيا فلا بد أنهم لأن فيهم خيرة وأنهم سوف يؤتيهم بالتالي الآخرة. كلا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب واتقى. في ميزان الله سبحانه وتعالى لا الصور ولا الأحساب ولا الأنساب ولا المال ولا الجاه يؤثر على الإطلاق، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا فكل البشر سواء، كلهم سواء، لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لأبيض على أسود ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يكون ويأتينا فردا. وقال تعالى: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، مع قوله: وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وفي سورة الكهف: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم وزعمهم أنهم أحقر عند الله من أن يصيبهم بخير وأن ما هم عليه لو كان خيرا لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفار، فقد دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فهمزة الإنكار في قوله أهؤلاء من الله عليه من بيننا تدل على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير. وقد رد الله عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى في الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف يوبخون هؤلاء المتكبرين: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما نفعكم المال والجاه والمناصب والأتباع والجنود وكذا وكذا، ما أغنى عنكم جمعكم الآن وما كنتم تستكبرون. ثم قال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء المؤمنين أصحاب الجنة لأن الأعراف يقتربون عن طريقين: أهؤلاء الضعفاء والعبيد والفقراء، أهؤلاء الذين أقسمتم كنتم كنتم تحلفون أنهم لن ينالهم الله برحمة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى في سورة الفرق: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ولا هم موجودين معانا واحنا مش شايفينهم، راحوا فين موجود معانا ليه؟ لا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاسرار كما يفعلون بالمؤمنين من الصف الاوصاف المنكره منهم سيصدهم عن سبيل الله: المتطرفين، المتعصبين، المهووسين، الارهابيين، الاصوليين. القائمه ازدادت جدا في السنوات الاخيره من هذه الالقاب التي يصدون بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى بإلصاق الصفات المنكرة بأهل الدين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فقد قال غير واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأسرار هم ضعفاء المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله بخير. ويدل له قوله تعالى: اتخذناهم سخريا. وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في النار. الفرق أن هؤلاء سيضحكون ويسعدون إلى الأبد، أن هؤلاء سوف يسخرون إلى الأبد. فالمهم من يضحك أخيرا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويضحكون، كانوا يفتون المسلمين والمنتجين بأنهم إرهابيون ومهووسون ومتطرفون واصوليين الى اخر هذه القائمه واضح. فيكفي ان الله يصفهم بقوله ان الذين اجرموا، فالله يصفهم بانهم مجرمون، هم عند الله اسمهم الا الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يضحكون ويعملوا المسرحيات الكوميديه سخريه من الدين وهذه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم اذا رجعوا من البيوت انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، المهم ان يضحكوا اخيرا على الارائك ينظرون الى الله سبحانه وتعالى في جنات عدن. هل سوغ الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم سوغ الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى زين من الذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افق قليل. ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كتاب موسى، من قبله يعني من قبل القران، كتاب موسى اماما ورحمه، يعني كتاب موسى ومع ذلك لم يهتدوا به. إماما أي قدوة يؤتم به في دين الله وشرعه، ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. وهذا كتاب، هذا الذي يقولون فيه ما يقولون كتاب مصدق أي لكتاب موسى من غير تعلم، من غير تعلم من أنزل عليه إياه لسانا عربيا، لسان الحال عربية أي بينا واضحة. وفي تقييد الكتاب بذلك مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة، أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها في اتحاد معناه معها وهي غير عربية. يعني إيه؟ هذا معنى جيد. طبعا هنا كلمة لسان عربية، وهذا كتاب مصدق المفروض من الأصل إيه؟ وهذا كتاب مصدق عربيا، لكن أتى بكلمة لسانا عربيا للتوثيق كما تقول جاءني زيد رجلا صالحا، تريد جاءني زيد صالحا، هذا للتوثيق. ايضا هنا يذكر القسري فائده لذكره بوصف لسانا عربيا، عربيا بينا واضحا. خلق الكتاب لانه لسان عربي، مع ان عربيه القران امر معلوم. ما سر ذلك؟ سر ذلك الدلاله على ان تصديقه لها باتحاد معناه معها وهي غير عربيه. وهذا كتاب مصدق للتوراه، وهذا كتاب مصدق للتوراة، أتى بلسان عربي فاتحدت المعاني، معاني الدعوة للتوحيد بين التوراة وبين القرآن، فالقرآن يصدق التوراة باتحاده في المعنى مع أنها غير عربية. ومثله لا يكون لمن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يدل على أن الذي أوحى القرآن إلى النبي عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعرف لغة التوراة، ومع ذلك في كتابه نفس المعاني التي في هذا الكتاب الكريم. ينزل الذين ظلموا أي المشركون وبشرى أي وهو بشرى للمحسنين. وكما توحدون القرآن الكريم حاتم بالمواضع التي فيها ربط بين رسوليه، بين رسول الله محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام. لأن القرآن يربط بين موسى ومحمد، وأيضا في الكل مواقف كثيرة فيها الربط بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والربط أيضا بين التوراة وبين القرآن الكريم، وبين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل. من ذلك قوله هنا ومن قبله، من قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب، هذا القرآن مصدق للسان العربي، ربط بين القرآن وبين التوراة. في نفس السورة فيما بعد قال مؤمن الجن لما سمع القرآن قالوا ليه يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى من بعد عيسى، لأن كما ذكرنا هناك ربط شديد في القرآن بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشريعة الأساسية هي شريعة موسى عليه السلام، أما عيسى فجاءت شريعة مكملة فقط وليست هي الكتاب الأساسي، الأساس هو التوراة. واضح؟ كذلك ايضا في مقدمه سوره الاسراء ربط بين هذا الربط الذي يعني اشرنا اليه في حديث الذي ورد في الاسلام النجاشي لما سنى عليه عبد الله يعني جعفر بن ابي طالب لما سنى جعفر عليه على النجاة واصحابه سورة مريم بكى النجاة وقال ايه ان هذا هو الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة ان هذا هو الذي جاء به موسى. وكذلك قال ورقة بن لوكان مع انه كان مصرين لكنه قال ايه هذا الناموس في حديث بكى الوحي هذا الناموس الذي انزل الله على موسى الى اخر الحديث. نكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.